وفي خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال وعلى هذا فيكون الإجماع منزلته منزلة الخبر المتواتر الكاشف بنحو القطعي عن قول المعصوم. انتهينا في الدرس السابق لبيان موقف الإمامية من الإجماع، وقلنا أن غاية ما يمكن أن يفيده الإجماع هو الكشف عن السنة من دون أن يكون دليلا مقابل الكتاب والسنة، هو كالخبر المتواتر دليل على الدليل الشرعي، كاشف عن الدليل الشرعي، كاشف عن الحجة الشرعية، وهذا الكشف كشف قطعي، وإلا لو لم يصل إلى مرتبة القطع بالحكم الشرعي، القطع بالحجة الشرعية، لا يمكن أن يعتمد بأي حال من الأحوال. وذكرنا أيضا أنه مع ذلك يبقى هناك فارق بين التواتر وبين الإجماع، وأن الإجماع هو أدنى مرتبة من التواتر، لأن التواتر إنما هو مرتبط بالنقل الذي يعتمد على الحافظة، بينما الإجماع مرتبط بالرأي الذي يعتمد على الفهم، واحتمالات الخطأ والاشتباه والمداخلات التي تكون في عمليات الفهم أكثر بكثير من احتمالات الخطأ في عمليات النقل. ومن ثم تجد أن القطع الذي يحصل من التواتر أسهل بكثير من القطع الحاصل من الإجماع أولا، وثانيا حيث أن التواتر إنما هو مرتبط بالنقل، وهو في الحقيقة يثبت لنا دليلا لفظيا، يثبت لنا قول المعصوم. أما الإجماع فعلى فرض حصول القطع فلا يثبت لنا ألفاظا مخصوصة تفوه بها المعصوم عليه السلام، وإنما يثبت لنا أن هذا الرأي يقره المعصوم. فالدليل حينئذ المنكشف بالإجماع هو دليل لبي، بينما الدليل المنكشف بالتواتر هو دليل لفظي، وفرق وثمرات تترتب على كل من الدليل اللفظي وعلى الدليل اللبي. الشيء المهم الذي لا بد من الالتفات إليه أن حيث قفنا الإجماع على التواتر لا يعني ذلك أنهما يشتركان في جميع الأحكام، بل تبقى لكل منهما أحكامه الخاصة، ويبقى بالأخير الإجماع في مرحلة ثانية بالنسبة إلى التواتر. صار واضح أو لا؟ نقرأ هذا القدر الذي تخلف بالأمس لندخل في موضوع آخر. قال وعلى هذا فيكون الإجماع منزلته منزلة الخبر المتواتر الكاشف بنحو القطع عن قول المعصوم، فكما أن الخبر المتواتر ليس بنفسه دليلا على الحكم الشرعي رأسا، بل هو دليل على الدليل على الحكم الشرعي، وكاشف عن قول المعصوم الذي هو دليل على الحكم الشرعي. فكذلك الإجماع ليس بنفسه دليلا، بل هو دليل على الدليل. إلى هنا، هل الإجماع كالتواتر الجواب غاية الأمر، أن هناك فرقا آخرا علاوة على الفرق المتقدم من أن التواتر إنما هو بالنقل والإجماع إنما هو بالرأي. وقلنا أن هذا الفرق فارق، لأنه حصول العلم من التواتر سيكون أسهل بكثير من حصوله من الإجماع. صار واضح أو لا؟ قال غاية الأمر أن هناك فرقا بين الإجماع والخبر المتواتر، أن الخبر دليل لفظي على قول المعصوم، أي أنه يثبت به، يفسر شنو دليل لفظي، يثبت به نفس كلام المعصوم عليه السلام ولفظه، فيما إذا كان التواتر لفظي يثبت به نفس ألفاظ الإمام التي تفوه بها. صار واضح؟ أما الإجماع فهو دليل قطعي على نفس رأي المعصوم لا على لفظ خاص له، لأنه لا يثبت به في أي حال من أحواله أن المعصوم قد تلفظ بلفظ خاص معين في بيانه للحكم، وإلا يتحول مباشرة إلى تواتر. واضح أو لا؟ ولأجل هذا يسمى الإجماع بالدليل اللبي نظير الدليل العقلي. دليل العقلي أيضا يثبت به حكم شرعي، ولكن هل يكشف عن أقوال معينة للمعصوم؟ لا. صار واضح أو لا؟ قال يعني أنه يثبت بهما نفس المعنى والمضمون من الحكم الشرعي الذي هو كاللب بالنسبة إلى اللفظ الحاكي عنه الذي هو كالقشر له. بس هذا لبيان ليش سمي لبيا. قل لبيا لأنه هو محكي اللفظ، فهو هذا الإجماع والدليل العقلي يوصلاك مباشرة علما إلى المضمون، إلى رأي الإمام، بينما التواتر وين يوصلك؟ إلى أقوال الإمام. قد تقول أن هذه ميزة للإجماع لا للتواتر، باعتبار أن الإجماع والدليل العقلي وين يقودوك مباشرة؟ إلى الرأي الشرعي، إلى رأي المضمون. والألفاظ شنو هي؟ مجرد الألفاظ، مجرد دوال، مجرد أمور حاكية، مجرد معبرة. أكو شنو قيمة اللفظ؟ صحيح أو لا؟ الجواب نعم هذا صحيح، ولكن لا تنسى أن الوصول إلى المعنى إنما يكون من عبر الألفاظ. صحيح أو لا؟ ومن ثم هناك كثير من الامتيازات التي يمكن أن نستحصل عليها لو وصلنا إلى اللفظ، مثل الإطلاق، التقييد. أما إذا وصلت إلى نفس الرأي بعد عندك إطلاق وتقييد؟ صار واضح أو لا؟ قال والثمرة بين الدليل اللفظي واللبي تظهر في المخصص إذا كان لبيا أو لفظيا على ما ذكره الشيخ الأنصاري كما تقدم في الجزء الأول، لذهابه إلى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا. فإذا اشتبه أن هذا المصداق هل هو مصداق عام أو هو مصداق للخاص، يقول جاز التمسك، عليكم السلام، جاز التمسك بالعام لإثبات ماذا؟ لإثبات أنه فرد من العام. بينما إذا كان المخصص لفظيا يقولون لا يجوز التمسك بالعام. صار واضح؟ بعد إما يرجع إلى الأصل أو يحكم الخاص بعد على الكلام. المهم أكو فارق بين الدليل اللفظي وبين الدليل اللفظي. قال لذهابه إلى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا دون ما إذا كان لفظيا، فلا يتمسك حينئذ بالعام عند الشك في المصداق وأنه مصداق من مصادق العام أو مصداق من مصادق الخاص. وإذا كان الإجماع حجة من جهة كشفه عن قول المعصوم. هنا نرجع إلى نقطة جوهرية ألفت إليها المرحوم المصنف في بداية البحث عن الإجماع، أن هناك اختلاف جوهري بيننا وبين أهل السنة في الإجماع. أهل السنة حيث اعتبروا أن الإجماع دليل مستقل في قبال الكتاب والسنة، إذن قيدوه باتفاق مجموعة، بس اتفاق أهل المدينة، أهل الحل والعقل، الفقهاء، هذا بعض على اختلاف الأقوال في المسألة. ولكن حيث أن الشيعة الإمامية لم يعتبروا الإجماع دليلا في قبال الكتاب والسنة، وإنما افترضوه وسيلة لاكتشاف السنة وطريق للوصول إلى السنة، فمعنى أن الدليل الحقيقي من هو؟ السنة، قول المعصوم، صحيح أو لا؟ فكل ما يوصلك بنحو القطع إلى قول المعصوم صحيح. بعد إذا سواء كان نفرين أو كان ألف نفر أكو فرق؟ فإذا نفرين هذا إجماع، إذا عشر إجماع، إذا ألف هم إجماع. إجماع خلاص اصطلاح خاص بنا، إحنا حافظنا في مدخلنا للمسألة من ناحية شكلية على عنوان المسألة وهو الإجماع، ثم أصبح اصطلاح أكو إذا اصطلاح شيعي وهو الإجماع. ما هو الإجماع عند الشيعة؟ هو الكاشف عن رأي المعصوم. فإذا كان كاشفا عن رأي المعصوم، فإذا بنفر بشخصين بعالمين اتفقا في الرأي وقطعت من اتفاقهما أن الإمام يقول بكذا أو أن الإمام يوافقهما على هذا الرأي، كان هذا الاتفاق ماذا؟ إجماعا. وإذا اتفق ألف شخص صار واضح أو لا؟ ولم يحصل لك القطع، اتفق علماء المسلمين أو اتفق أهل الحل والعقل أو اتفق أهل المدينة من دون أن يحصل لك قطع، ماذا؟ لا قيمة لمثل هذا الإجماع، فليس بإجماع عند الشيعة. هذا صار واضح أو لا؟ فالآن صار واضح الفارق بين الإجماع السني وبين الإجماع الشيعي. الإجماع السني هو عبارة عن اتفاق، واختلفوا في هوية الاتفاق أنه اتفاق من؟ أمس فقط قرأنا سبعة آراء في المسألة، صار واضح أو لا؟ إضافة إلى أقوال أخرى لهم في المسألة، بينما الشيعة الإمامية اتفقوا على كلمة واحدة أن الإجماع الشيعي ما هو؟ الكاشف عن قول المعصوم. وإذا يختلفون علماء الشيعة وين يختلفون؟ بالكبرى لو بالصغرى؟ بالصغرى، يعني أكو واحد يقتنع من أربع علماء يقطع أن الإمام متفق معه فيعتبر إجماع، أنت ناقد مية إذا قطعوا لا تعتبره، لا تصل إلى مرحلة القطع بقول الإمام فلا يكون إجماع. تنتبه لنا المقياس العام واحد، وهو أنه لا بد أن نقطع بأن الإمام قد قال كذا سواء كان العدد قليلا أم كثيرا، هذا كلنا متفقين عليه علماء الشيعة. ولكن الاختلاف أين؟ الاختلاف بعد يجي من تجي أنت على الأرض، سأكون واحد في مسألة معينة حينما يلاحظ أن الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والصدوق قد اتفقوا عليها، يقطع حكم قرب عصرهم أن الإمام يقر هذا الرأي، فيقول أجمعت الشيعة. شوف طبعا لا تنغرها بالكلمات، من يقول أجمعت الشيعة كنت تفهم يعني ماذا؟ يعني أجمع مجموعة حصل لي القطع منها، هذا معنى أجمع الشيعة على أن الشيء الكذائي حكمه كذا. أنت تيجي أنت تلاحظ ما صار عندك قطع، ما صار، فإلك ظروفك وإلك طريقة تفكيرك وذاك إلى ظروفه وإلى طريقة تفكيره، فإذا من تيجي تحرر المسألة شنو تقول؟ صار واضح تقول لا إجماع في المسألة. شنو يعني لا إجماع في المسألة؟ لا إجماع في المسألة يعني ماذا؟ يعني لم يحصل لي القطع من اتفاق هؤلاء بأن الإمام قد أقره،
واضحة خيوط البحث الآن لولا. هذا معنى إجمال. فالاختلاف بيني وبينك وين يصير؟ ماذا يصير في النظرية؟ ده يصير بالتطبيق. ماذا يصير في الكبرى؟ ده يصير وين؟ في الصغرى. واضح يولا؟ قال ثم المصنف طبعا يستعرض مجموعة من كلمات الأعلام حتى يأكد هاي الحقيقة للإصطلاح أو لواقع الإجماع عند الشيعة. صار واضح أو لا؟ قال وإذا كان الإجماع حجة من جهة كشفه عن قول المعصوم عليه السلام فلا يجب فيه اتفاق الجميع بغير استثناء كما هو مصطلح أهل السنة على مبناهم على أدلتهم مو على آرائهم وتصحيحاتهم على أدلتهم. قلنا أن الأدلة التي ساقوها على كون الإجماع دليلا لو أردنا أن نؤمن بها ماذا تثبت؟ تثبت أن الإجماع الحجة من هو؟ هو إجماع جميع الأمة من دون استثناء. يقول إحنا بعد ما عدنا هذا المقياس، إحنا مقياسنا الاتفاق على الرأي إذا كان أوجب القطع هذا الإجماع. مثل التواتر، التواتر شنو مقياسه؟ اتفاق على النقل إذا أوجب القطع التواتر. يبقى أنت تقول أن هذا الخبر متواتر لأن حصل لك القطع من نقل خمسة له. أنا أقول غير متواتر، هذا خبر ظني، خبر واحد. ليش؟ لأنه لم يحصل لي القطع أي أول أو آخر. اختلاف ليس لبناتنا في الصغرى. واضح أو لا؟ قال بل يكفي اتفاق، لاحظ عبارة المصنف، بل يكفي اتفاق كل من يستكشف، كل من يستكشف من اتفاقهم قول المعصوم عليه السلام. كثروا أم قلوا؟ إذا كان العلم باتفاقهم يستلزم العلم بقول المعصوم. هذا أهم شيء. من خلال اتفاقهم وعلمك بأنهم اتفقوا أنت تقتنع. حسا ليش اقتنعت؟ هاي مشكلتك. أن الإمام قد أقر هؤلاء. صار واضح أو لا؟ كما صرح بذلك جماعة من علمائنا. نقرأ تصريحات الأعلى. قال المحقق في المعتبر بعد أن أناط حجية الإجماع بدخول المعصوم، بدخول المعصوم انتظر شوي راح يجينا. الآن عندنا تقسيمات الإجماع، واحد منها الإجماع الدخولي. صار واضح؟ راح تجي كمصطلح اتركه بعدين. قال هذا محل الشاهد بين القوسين، فلو خلى المئة من فقهائنا من قوله عليه السلام، مئة تبقوا من فقهائنا، ولكن لم يكن الإمام أحدهم، لم يكن الإمام أحدهم، قال لما كان هذا الاتفاق ماذا؟ حجة أبدا. ولو حصل في اثنين، يعني كان هناك اتفاق اثنين وكان أحدهما الإمام، شو يكون؟ كان حجة، فهو إجماع. وقال السيد المرتضى على ما نقل عنه إذا كان علة الإجماع، إذا كان علة كون الإجماع حجة كون الإمام فيهم، كون الإمام فيهم، فكل جماعة كثرت أو قلت كان الإمام في أقوالها فإجماعها ماذا؟ حجة. واضح أو لا؟ إلى غير ذلك من التصريحات المنقولة عن جماعة كثيرة من علمائنا، ولكن سيأتي أنه على بعض المسالك في الإجماع لا بد من إحراز اتفاق الجميع. هذا سيجي استثناء خاص. واضح أو لا؟ وعلى هذا فيكون تسمية اتفاق جماعة من علماء الإمامية بالإجماع مسامحة ظاهرة أو اصطلاح خاص بهم، يعني دا يعطون الإجماع اللي عنونوا بكتبهم دا يعطون محتوى جديد، فترفع اصطلاح يصير ولو اصطلاح تعيني طبعا مو مقصود، صحيح أو لا؟ يعني فرد نقل من المعنى السني إلى معنى جديد. قال فإن الإجماع حقيقة عرفية في اتفاق جميع العلماء من المسلمين على حكم شرعي،
ولا يلزم من كون مثل اتفاق الجماعة القليلة حجة أن يصح تسميتها بالإجماع. فالمصنف يريد يأكد أن احنا تسمية الاتفاق اثنين بأنه إجماع هذا مسامحة،
ولكن قد شاع هذا التسامح في لسان الخاصة من علماء الإمامية
على وجه أصبح لهم ماذا؟ اصطلاح آخر، يعني صار نقل تعيني من المعنى العرفي إلى معنى جديد، أو من المعنى السني إلى معنى جديد. واضح لنا على وجه أصبح لهم اصطلاح آخر فيه، فيراد من الإجماع، هذا تعريف الإجماع الشيعي، خلي بين قوسين، فيراد من الإجماع كل اتفاق يستكشف منه قول المعصوم، سواء كان اتفاق الجميع أو البعض.
فيعمل قسمين،
واضح أو لا؟ والخلاصة
التي نريد أن ننص عليها وتعنينا من البحث أن الإجماع إنما يكون حجة إذا علم بواسطته وبسببه على سبيل القطع، على سبيل القطع علم بماذا؟
علم قول المعصوم.
فما لم يحصل العلم بقوله عليه السلام وإن حصل الظن منه فلا قيمة له عندنا.
فيطعياه الأفضل خبر الواحد والإجماع، خبر الواحد، لأن خبر الواحد الظني هو حجة معتبر، بينما الإجماع الظني معتبر أو لا؟
لا.
ولا دليل على حجية مثله، يبقى كلام.
الآن بعد أن صار هناك اصطلاح للإجماع الشيعي وهو أنه يستكشف منه قول المعصوم، نريد أن نعرف ما هي الآلية لاستكشاف قول المعصوم عليه السلام، ما هي الآلية؟ أو كيف نستكشف من خلال اتفاق مجموعة من الفقهاء على حكم شرعي معين، كيف يمكننا أن نعلم بأن الإمام أقرهم أو لم يقرهم؟
صار واضح أو لا؟ طرق استكشاف قول المعصوم من خلال الإجماع، واضح أو لا؟
العلامة التستري يقول ذكر 12 طريقا.
المصنف رحمة الله عليه يقول نحن لا نذكر كل هذه الطرق، نذكر أهم هذه الطرق.
الطريقة الأولى هي طريقة الحس، أنك تتحسس دخول الإمام في المجمعين،
بمعنى أن يتفق مجموعة من الفقهاء، صار واضح أو لا؟
وتعلم بأن أحدهم هو الإمام،
تعلم هذا اللي يسموه إجماع الدخول،
تعلم بأن أحد المجمعين هو الإمام عليه السلام،
وطبعا بعد يصير احنا شنو؟ تعلم بأنه بقول المعصوم، تعلم برأي المعصوم، واضح أو لا؟
هو يبقى تقول شلون أعلم؟ هو هذا السيد الخوئي، ذاك الإمام الخميني، والثالث السيد الحكيم، وماكو واحد مجهول النسب حتى ماذا؟ حتى أنا أحتم له هو الإمام. فلذا كان شرطا في الإجماع الدخولي ماذا؟ أن يكون مجموعة من الفقهاء مجهولين إليك.
شلون تصير الحالة؟ كما أنت إذا علمت مثلا أن أهل المدينة، علماء المدينة، اتفقوا على هذا الرأي والإمام كان ساكن في المدينة، هذا إجماع دخولي أو مو دخولي؟ صار واضح أو لا؟ المصنف يعلق على هذه الطريقة، يقول هذه أولا هذا النمط من الإجماع أو هذا النمط من اكتشاف رأي المعصوم، هذا ما يكون في متناول كل أحد، صحيح كل واحد هو معاصر للإمام، مثل ما افترض واحد من مثلا معاصري الإمام الصادق ساكن بالكوفة، فيسمع أن أهل المدينة
علماء المدينة برمتهم أطبقوا على هذه المسألة، ويعلم أن الإمام أخذهم. خوي يقول هنا إجماع، إجماع دخولي أن الإمام شاركه. واضح أو لا؟ أما مثلي ومثلك شلون نعرف إجماع دخولي؟ إحنا غاية ما هنالك نرجع للكتب الفقهية، واحد شيخ طوسي، والثاني علامة حلي، والثالث الشيخ المفيد، والرابع الشيخ الصدوق. أكو أدنى شيء يسموه؟ يريد واحد يحتمل أنه هو الإمام، والشيخ طوسي أكو احتمال هو الإمام، أكو احتمال. صار واضح أو لا؟ فلذا هم ذكروا القائلين بهذه الطريقة، قالوا مخالفة معلوم النسب لا تضر بهذا الإجماع. ليش؟ لأنه إذا كان معلوم النسب أكيد هو مو الإمام المخالف. ترى إذا جاءك خبر أنت من معاصري الإمام، جاءك خبر أن علماء المدينة أطبقوا على هذه المسألة باستثناء أبو حنيفة، باستثناء زرارة، باستثناء محمد بن مسلم، هذا يأثر على إجماع دخولي؟ ما يأثر. صار واضح أو لا؟ قال أما كيف يستكشف من الإجماع على سبيل القطع قول المعصوم فهذا ما ينبغي البحث عنه، وقد ذكروا لذلك طرقا أنهاها المحقق التستري في رسالته على ما نقل عنه إلى 12 طريقا، ونحن نكتفي بذكر الطرق المعروفة وهي 3 بل 4. الطريقة الأولى طريقة الحس، وبها يسمى الإجماع الإجماع الدخولي. طبعا احنا ما نقف عند العبارات لوضوحها. وتسمى الطريقة التضمنية، يعني أن يكون الإمام ضمن المجمعين. قال وهي الطريقة المعروفة عند قدماء الأصحاب التي اختارها السيد المرتضى وجماعة سلكوا مسلكه. وحاصل هذه الطريقة أن يعلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين على سبيل القطع من دون أن يعرف بشخصه من بينهم، لأنه إذا عرف بشخصه من بينهم شيكون بعد شيكون، وإنما يكون ثم بعد رأسا ترجع لهم. واضح أو لا؟ يعني تصور أنت الآن من مقلدي أحد المراجع، دخلت إلى مجلس كان مجموع به مجموعة من المراجع، أسأل السؤال كلهم جاوبوا جواب واحد، بس أنت بالحقيقة لمن دا ترجع؟ ها؟ ألا مقلد واقف بعده مقلدك قاعد وتعرف. أما لو كنت أنت مقلد لأحد المراجع وما تعرف شكله، افترض يعني هاي من باب تقريب الفكرة، ودخلت إلى المجلس وتدري مرجعك قاعد سيبقى هذا 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 ما أدري، وأنت كنت مبتلي بمسألة لتعرف حكمها، اسألت فصادف أن الجواب عندهم كلهم واحد، لو يختلفون نقول إحنا لابد أن تعرف من هو المرجع، صحيح أو لا؟ أما صادف أن أجابوا عن هذه المسألة بجواب واحد، حينئذ شيكم مجمع دخول. أدري بعد مرجعي داخل ضمن المجموع، لكن بشخصه ما مشخص عندي، فأنا من خلال هذا الإجماع أعرف مشاركة مرجع تقليدي في الرأي في هذه المسألة. تلاحظ من دون أن يعرف بشخصه من بينهم، شنو يعني من دون أن يعرف؟ لأنه إذا عرف أنت دا ترجع إلى بعد، مو ما له علاقة بالإجماع. إذا عرف أنت دا ترجع إلى مباشرة، فدا ترجع إلى السنة مباشرة، مو بواسطة الإجماع، بواسطة الحس تتبعها إلى دا تأخذ منها الحكم. قال وهذه الطريقة إنما تتصور. إحنا دا نواجه مشكلة في هذه الطريقة، شلون على الأرض تحصل هاي إجماع دخولي ما تعرف شخص الإمام؟ فهذا يبين لنا كم مثال له. إنما تتصور إذا استقصى الشخص المحصل للإجماع بنفسه وتتبع أقوال العلماء فعرف اتفاقهم ووجد من بين هذه الأقوال أقوالا متميزة معلومة لأشخاص مجهولين، حتى حصل له العلم بأن الإمام من جملة أولئك المتفقين.
فيشترط في الإجماع الدخولي أن تكون هناك مجموعة مجهولة حتى يحتمل أن يكون أحدهم الإمام. هل أن يحصل قط؟ هذا الشرط في الإجماع بكل أنواعه وأقسامه. صار واضح حوله؟
أو هاي طريقة ثانية، أو يتواتر لديه النقل عن أهل بلد أو عصر فعلم أن الإمام كان في ذلك البلد أو كان في ذلك العصر
ولم يعلم قوله بعينه من بينهم، فيكون من نوع الإجماع المنقول بالتواتر.
فلو أنت تحصل الإجماء أنت تتبع آراء العلماء،
لأن سيجينا أن الإجماع ينقسم إلى قسمين، إلى إجماع محصل اللي أنت تحصله بنفسك، تروح تقرأ رأي فلان ورأي فلان ورأي فلان، تجي تتبع هذه المسألة في كل الكتب الفقهية، أي حالة، وحالة لا أن ينقل إليك بالتواتر. افترض مسألة الآن تقرأ بها رأي السيد الحكيم، تقرأ فيها رأي السيد الخوئي، رأي السيد الشهيد، رأي علماء آخرين، تجد أن كلهم يقولون إجماع. وبعد ليش أنت تروح تضيع وقتك وتتبع هذا الإجماع؟ يصير عندك تواتر على الإجماع، يصير إجماع منقول بيش؟ بالتواتر.
قال: ومن الواضح أن هذه الطريقة لا تتحقق غالبا إلا لمن، يا طريقة
طريقة الحس الفوق، يعني أصل الطريقة، إلا لمن كان موجودا في عصر الإمام.
أما بالنسبة إلى العصور المتأخرة فبعيدة التحقق، لا سيما في الصورة الأولى وهي الإجماع المحصل، وهي السماع من نفس الإمام من دون معرفته بشخصه.
هاي بعد أبعد كلش. يعني إحنا نتصورك أنت فد إنسان موالي، تجي تدخل للمدينة المنورة، تروح تطرق باب باب تسأل كل الآراء، ثم تعلم أن من بين الذين سألتهم هو الإمام، صحيح أو لا؟
قال: وقد ذكروا أنه لا يضر في حجية الإجماع على هذه الطريقة مخالفة معلوم النسب، وإن كثروا ممن يعلم أنه غير الإمام.
إنه هذا إجماع دخولي، يعني متكون بدخول الإمام ومشاركة الإمام، فخليه يخالفون 100 عالم معروف النسب، بخلاف مجهول النسب على وجه يحتمل أنه الإمام، فإنه في هذه الصورة لا يمكن أن يتحقق العلم بدخول الإمام في المجمعين. هذه الطريقة الأولى.
الطريقة الثانية وهي الطريقة التي ذكرها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ومن سلك مسلكه، الإجماع الدخولي الذي سلكه السيد المرتضى، بينما الطريقة الثانية هي طريقة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، وهي الطريقة المسماة بطريقة اللطف أو بطريقة قاعدة اللطف.
الشيخ الطوسي يقول: أساسا لما نصب الإمام؟ الله سبحانه عز وجل لما نصب لنا الإمام؟ هذا واحد. اثنين: لما جعله معصوما؟ ليش؟ أليس كل ذلك لطفا بنا باعتبار أن الإمام وسيلة من وسائل الهداية؟ صحيح أو لا؟ المعصوم واحد إحدى وسائل الهداية الذي يمكن أن يوصلنا إلى الحق، ثم نتيجة وصولنا إلى الحق هو الالتزام بالحق، ونتيجة الالتزام بالحق هو الفوز بالسعادة، صحيح أو لا؟ فإحنا خلينا نتصور مسألة من المسائل، أجمعت الإمامية على سبيل المثال على تلك المسألة، إطباق صار واضح؟
واحدة من الاثنين.
لو الإمام موافق له وهو المطلوب، معنى هذا الإجماع كاشف عن رأي المعصوم.
لو المعصوم مخالف له، مخالف لهم، شنو معنى سكوته؟
أدري هذا حق دا يضيع أنه ما دا يضيع، إذن شنو معنى سكوته؟ فبنفس الموجب وبنفس المبرر الذي تم تنصيبه وتمت عصمته، بنفس المبرر لابد أن يتدخل لإظهار الخلاف فقط. طبعا مو يظهر يقول ذلك كلهم مخطئين على الصحيح، لا مو شرط، ولو بشكل خفي أن يلقي في نفس عالمين أو عالمين أو ثلاثة أو أربعة يخالفوا في المسألة، أن يلتقي بهم، أن يلقي في نفوسهم بأي طريقة، هاي بعد شغلة مو شغلي أنا. المهم أن لا يحصل هذا النمط من الاتفاق الذي يكون منافيا للوط. واضح أو لا؟ قال طريقة قاعدة اللطف، وهي أن يستكشف عقلا رأي المعصوم من اتفاق من عداه من العلماء. يعني يريد يقول هذا غير الإجماع، دخول الإمام ما داخل بالمجمعين، وإنما من اتفاق الآخرين نستكشف رأيه من العلماء الموجودين في عصره خاصة أو في العصور المتأخرة مع عدم ظهور ردع من قبله، لأنه إذا ظهر الردع من قبله معناه أوقع الخلاف خلاص، ما عندنا مشكلة، طبعا ماكو إجماع، ماكو اتفاق جميع العلماء. قال مع عدم ظهور ردع من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة، خفية كانت أو ظاهرة، من اشترط أن يطلع هو ويعلن أني أنا الإمام وأنا أخالف، لا بأي شكل من الآخر أن يوصل رأيه، أن يحدث شرخا في هذا الإجماع. واضح أو لا؟ إما بظهوره نفسه أو بإظهار من يبين الحق في المسألة، فإن قاعدة اللطف، انتبه لي، كما اقتضت نصب الإمام وعصمته تقتضي أيضا أن يظهر الإمام الحق في المسألة التي يتفق المفتون فيها على خلاف الحق، وإلا لزم سقوط التفتون في ذلك الحق، لأنه التصور أن الإمام مين دخل وقد حصل إطباق على خلاف الحق، معنى أن ذلك الحكم سيعطل بعد، أكو أحد يمتثل الحكم الواقعي، ها أكو بعد أحد يمتثل كذا. قال أو يلزم إخلال الإمام بأعظم ما وجب عليه ونصب لأجله، وهو تبليغ الأحكام المنزلة. وهذا شوفها من كلام الشيخ الطوسي، طبعا الشيخ الطوسي حصر استكشاف رأي المعصوم بقاعدة اللطف، فمعنى الإجماع عند الشيخ الطوسي اتفاق الجميع، لو اتفاق اثنين وثلاثة هم يصير كون يصير الجميع، لأنه إذا صار اثنين ثلاثة أكو خلاف في المسألة، إذا أكو خلاف في المسألة فاللطف متحقق، إذا اللطف متحقق بعد ما نتمكن أن نعلم برأي المعصوم. وهذا اللي أشار إلى المصنف أنه على بعض الطرق يلزم اتفاق الجميع، هذه الطريقة يلزم منها اتفاق الجميع. واضح أو لا؟ ترى موضوع مهم كما أشرنا البارحة، لأنه ذو بعد عقائدي هذا الموضوع كلامي، وذو بعد أيضا فقهي، صار واضح أو لا؟ قال وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ الطوسي، ما عندنا مشكلة، ولكن المشكلة أنه حصر طريقة اكتشاف رأي المعصوم بهذه الطريقة، معناه كون يصير إطباق كامل بين العلماء، وحينئذ نقول مو معقول بعد الإمام ما مشارك، لأنه لا كان ما مشارك لأحدث شرخا في هذا الإجماع، وحيث أنه لا شرخ معنى ذلك أن الإمام يقر هذا الإجماع. قال وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ الطوسي ومن تبعه، بل يرى انحصار استكشاف قول الإمام من الإجماع فيها
وربما يستظهر من كلام السيد المرتضى المنقول في العدة عنه في رد هذه الطريقة كونها معروفة قبل الشيخ أيضا، يعني مو من ابتكارات والتفاتات الشيخ. السيد المرتضى يحمل على الطريقة ويردها، ولازم هذه الطريقة عدم قدح المخالفة مطلقا، سواء كانت من معلوم النسب أو مجهوله، ولكن متى؟ مع العلم بعدم كونه الإمام ولم يكن معه برهان يدل على صحة فتوى. بهذين القيدين المخالفة متأثر، أولا أن تعلم أنه ليس الإمام، ثانيا أن يكون بيد برهان، لأنه إذا كان بيد برهان ربما يكون هو عن طريق الإمام. الإمام ألقى في نفسه بشكل خفي، استتصل به، ألقى الحملة، اشمع بالأخير وجه هذا التوجيه فأعطاه هذا البرهان. نحن لم نشترط أن الإمام يخالف علانية وبنفسه ولو من طريق تعليم واحد، صحيح أو لا؟ قال ولم يكن معه برهان يدل على صحة فتوى، ولازم هذه الطريقة أيضا عدم كشف الإجماع. إذا كان هناك آية أو سنة قطعية على خلاف المجمعين وإن لم يفهموا دلالتها على الخلاف، إذ يجوز أن يكون الإمام قد اعتمد عليها في تبليغ الحق. الإمام ما مسؤول أن يوصل لك الحق، يعني أن يرشدك، أنت روح وراء الحق، المهم أنا بلغت، بعد أنت أعمل فكرك، أعمل جهدك، صار واضح أو لا؟ هم يجي هو يجي هنا يلقنك ترى هذا الصحيح، وإذا ما صار ترى خير وشار ولا صار صحيح أو لا؟ قال الثالث طريقة الحدس. طريقة الحدس، طريقة الحدس نقول هذه أمثل الطريقة اللي هي تقريبا تبناها المتأخرون من علماء الإمامين. قالوا لا، أننا نحدث أن يصير عندنا قطع بأن الإمام قد أقر هذا الرأي، أو أن هذا الرأي جذره وين؟ جذره هو الإمام، وإلا ما معقول أنت تجي للطبقة الأولى من علمائنا تجدهم متفقين، الطبقة الثانية سمون لكلهم مجموعة كبيرهم ومن أساطينهم متفقين، الطبقة الثالثة كذلك، طبقة رابعة كذلك، إلى أن وصلت لهنا. فلابد هاي ما معقول دول علماء، نقول علماء يعني أساطين الفن، ما معقول إجوا اقتنعوا بلا دليل، بلا دليل موجه، صار واضح أو لا؟ فلابد أن يكون ذول مستلمين الرأي من الإمام، صار واضح؟ وسلموا للطبقة الثانية، الطبقة الثانية سلمت للثالثة، الثالثة سلمت للرابعة، على أن وصل إلينا. وهذا دليل حسي؟ لا. قاعدة لطف هذه أم لا؟ وأنا أحدث. تجي تحلل الشخصيات التي آمنت بهذا الرأي والكم الذي آمن بهذا الرأي، تفهم أن المسألة ماذا؟ المسألة ما معقول، يعني واحد يشتبه الثاني مين يصلح، الثالث مين يصلح، الرابع، مئة عالم اتفقوا على هذه المسألة، صار واضح أو لا؟ هذه الطريقة أيضا لها خصوصياتها. قال نقرأ بس العنوان، طريقة الحد، وهي أن يقطع بكون ما اتفق عليه الفقهاء الإمامية وصل إليهم من رئيسهم وإمامهم يدا بيد، فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل، هاي هم الحظها عادة يختلفون، ليش هنا تفضل؟ يعلم منه أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم لا عن اختراع للرأي من تلقاء أنفسهم اتباعا للأهواء أو استقلالا بالفهم، كما يكون ذلك في اتفاق أتباع سائر ذوي الآراء والمذاهب، فإنه لا نشك فيها أنها مأخوذة منين؟ من متبوعهم ورئيسهم الذي يرجعون إليه. التصور الآن الاتجاه الشيوعي إذا كانوا متفقين على مسألة معينة، هذا منين جاي؟ يعني هذا اختلاق على الشيوعية؟ لو تقول هذا هو جاي من رئيسهم والشيخ، صار واضح أو لا؟ قال والذي يظهر أنه قد ذهب إلى هذه الطريقة أكثر المتأخرين،
خصوصيات هذه الطريقة يأتي الكلام عنها غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين.